الكنيسة في العصور الأولى، خصوصا ان احنا اليومين اللي جايين دول بعد كام يوم بالظبط 9 أيام عندنا عيد القديسين بطرس وبولس، عيد الرسل. هنتكلم في بعض النقط عشان بس وقتنا، فممكن نختصر كده في نقط صغيرة. أول حاجة، احنا ليه بندرس العصر ده أو الكنيسة في الأيام الأولى في أيام الرسل؟ خلينا نقول إن الكنيسة في عصر الرسل أو في الوقت ده هو المصدر الأصيل لكل تعليم الكنيسة. ده المجتمع اللي كان عايشين فيه الكنيسة الأولى. العصر ده هو عصر عمل الروح القدس اللي كان بيعمل فيها بقوة في الكنيسة. العصر ده هو صورة حية للمسيحيين الأوائل بكل نقاوة القلب وكل الإيمان القوي اللي كان فيه. هو إثبات حي إن المسيحية عمل إلهي فائق الطبيعة، لأن طبعا أنت شفت الكرازة، وزي ما هنشوف كده وإحنا ماشيين الكرازة كانت ماشية إزاي، مش بقوة الرسل. حتى بولس الرسول يقول كده دايما، لأن من افتخر يفتخر بالرب. طبعا احنا بنشوف في العصر ده التعليم اللي وصلها السيد المسيح للرسل، واللي ما كتبتش شفاهة، او اسف ما كتبتش في الكتب لكن اتسلمت شفاهة للرسل. وطبعا بنشوف فيها برضو نماذج لشخصيات عملاقة من الكنيسة هي اللي اسست الكنيسة وكان عليها اساس بنيان الكنيسة. بداية الكنيسة كانت في يوم 50، طبعا زي ما احنا عارفين اتأسست في يوم 50، وده طبعا كان عيد يهودي، وكانت التلاميذ بيحتفلوا بيه وكانوا موجودين في العلية وحل عليهم الروح القدس في يوم 50. ومن هنا انطلقت الكنيسة، لأن السيد المسيح كان وصاهم قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تنالونا قوة من الأعالي. يعني ما تبشروش كده غير لما تقبلوا الروح القدس، لأن من غير الروح القدس مش هتعرفوا تعملوا حاجة، مش هتعرفوا تبشر. تعال نشوف نقطة كده، العالم اللي اتولدت فيه الكنيسة. انا بمشي بسرعه، احنا وقتنا نص ساعه تقريبا او اوكي. العالم اللي اتولد في الكنيسه من ناحيه سياسيه، في الوقت الكنيسه الاولى زي ما احنا عارفين كانوا تحت حكم الرومان، وهم اللي كانوا متحكمين في كل حاجه، حتى يعني في العالم كله مش بس في اورشليم او في وقت الكنيسه نفسها في اورشليم. يعني كانت المملكه الرومانيه محتله تقريبا العالم كله، السلطة بتاعتها ممتدة لأنحاء كتير، فكانت هي دي الحالة بتاعتهم وقتها. كان الكلام ده تقريبا من سنة 63 قبل الميلاد. الحالة الاقتصادية والاجتماعية كانت يعني للأسف سيئة جدا. كانت الحالة بتاعت اليهود، حتى السيد المسيح ادى شوية أمثلة كده بتبين في الحياة كانت عاملة ازاي، زي مثلا مثل صديق نص الليل. لو تفتكر كده السيد المسيح قال لو ايه، لو صديقك جالك بالليل في نص الليل قالك انا عايز ايه، عايز رغيف عيش، هو وصلت للدرجة ان احنا مش لاقيين رغيف عيش ناكله. في ناس كانت كادحة جدا من طبقة اليهود مش قادرين يتعاملوا. حتى بطرس نفسه لما جم يدفعوا الجزية، السيد المسيح وبطرس ما كانوش لاقيين يدفعوا. السيد المسيح قال له طب اصطاد سمكة عشان تلاقي فيها استار، ادفع عني وعنك. فحتى الطبقة دي كانت السيد المسيح وبطرس الرسول كانت طبقة فقيرة شوية. برضو ادى مثل للحالة الكادحة دي، مثل السمير الصالح. دي امثلة السيد المسيح كان بيديها من الحياة بيبين بيها الفترة دي كانت عاملة ازاي. يعني كان في فترة بسبب ان الناس كانت فقرة وما كانوش لاقيين ياكلوا او في مشاكل في الحياة، ابتدت الناس تلجأ للسرقة. فالسيد المسيح ادى مثل السمير الصالح ان هو كان مسافر وحصل معاه ان الناس طلعوا عليه وضربوه، وده كان واقع في الحياة اليهودية ساعتها، ان فعلا كان في قطاع طرق بيقطعوا طرق على المسافرين ويسرقوهم ويضربوهم. فكان في طبقة كادحة وكان في طبقة اغنية. طبقة الاغنية دي كانت يعني هي اللي ايه، مكتسح حد زي دلوقتي، يعني في فقراء واغنية وطبقة وسطى، لكن هناك كانت باينة جدا في العصر اليهودي او في عصر السيد المسيح. الحالة الدينية، بيقول عليهم المؤرخ يوسفوس ان الشعب ده فاسد وشرير. يوسفوس المؤرخ بيقول ان الشعب ده كان فاسد وشرير واستحق العقاب بخراب اورشليم. ده يوسفوس اللي هو المؤرخ الشهير. الشعب في الحالة الدينية او الناس في الحالة الدينية كانوا متمسكين جدا بالناموس او بحرفية الناموس، لكن للأسف ما كانوش بيطبقوا الناموس بالروح بتاعته. السيد المسيح قال عليهم دايما، كان بيتكلم عليهم قول ويل لكم أيها الكتب والفريسيون بسبب اللي كان فيه بيحصل. تعال نشوف كده تاني نقطة كمان. احنا كده عرفنا الحالة بتاعتهم، الحالة السياسية تحت حكم الرومان، الحالة الاجتماعية كانوا للأسف في ناس فقراء كتير جدا واضطروا للسرقة والنهب. الحالة الدينية للأسف كانت متدنية بسبب ان الكتب والفريسيين كانوا مسيطرين جدا على الهيكل، وكانوا مسيطرين على الناس وعايزين الناس يلتزموا بحرفية الناموس من غير روح الناموس. تعال نشوف بعض المصطلحات المهمة اللي بيها نقدر نفهم الحياة كانت عايشة ازاي في الوقت ده او عاملة ازاي في الوقت ده. اول حاجة الهيكل، كلنا عارفين الهيكل، هيكل سليمان اتبنى طبعا، كان مشتهى قلب داود ان هو يبني هيكل لربنا بدل خيمة الاجتماع، لكن هو ربنا قال له سليمان ابنك هو اللي هيبني الهيكل، واتبنى الهيكل في ايام سليمان وخرب كذا مرة وكذا مرة يترمم. برضو نعرف ايام عزرا ونحمية لما رجعوا وابتدوا يبنوا الهيكل ويبنوا أورشليم من جديد، فكذا مرة الهيكل يخرب ويرجعوا يبنوا تاني. فالهيكل اللي كان فوق السيد المسيح يمكن خد شوية أشكال من الهيكل الأصلي اللي هو بتاع هيكل اللي بناه سليمان. الهيكل كان إيه مستو؟ الهيكل كان دايما بيتقدم فيه الذبايح. هنعرف دلوقتي الفرق بينه وبين المجمع. يعني دايما نسمع في سفر أعمال الرسل، احنا نمشي يعني كل اللي بنقوله ده تقريبا هو خلاصة لسفر أعمال الرسل. نسمع كده في سفر أعمال الرسل دايما ان الرسل وهما بيبشروا دخلوا المجمع، فالمجمع ده في كل مدينة في كل مكان كان في مجمع لليهود. حتى مثلا في مصر هنا كان في مجامع كتير لليهود، لغاية دلوقتي اعتقد في مجامع اليهود ونسمع عن حارة اليهود. فأي مكان كانوا بيروحوا فيه اليهود لازم يعملوا ليهم مجمع، زي ما كان يجتمعوا فيه كده يصلوا فيه. طب هل المجمع ده بيترفع فيه زبايح؟ لا ما ينفعش. فهو الهيكل مسته الوحيدة في الصلوات ان هو لازم الهيكل ده هو تقديم الذبايح، ما ينفعش اقدم ذبيحة او اليهود يقدموا ذبيحة في اي مكان غير داخل الهيكل. ودي كانت المشكلة من ساعة خراب اورشليم ان هم مش قادرين يقدموا ذبايح لغاية دلوقتي. كده عرفنا الهيكل والمجمع. المجمع طبعا زي ما قلت كده كان في مجمع في مصر، في مجمع كان اسمه مجمع ابن عزرة، ده كان في مصر القديمة، وكان في معبدين في الظاهر في عبد باشا في وسط البلد، وكان في معبد اليهود ده كان أعظم معبد، ده كان في منف في قرية مانيال شيحة. دي بعض المعابد اللي كانت موجودة لليهود في مصر. وطبعا نشوف في سفر أعمال الرسل إن مثلا بولس الرسول كل مدينة يدخلها يقول ودخل مجمع اليهود ليكرز هناك، فهو كل مدينة كان بيدخل فيها وفيها يهود لازم يبقى فيها مجمع لأن هما بيقيموا الصلوات في المجامع دي. تعال نشوف برضو بعض المصطلحات او الناس اليهوديين اللي بيطلق عليهم القاب، زي مثلا الفريسيين. واشهر واحد فريسي اتكلم عن نفسه وقال انا فريسي ابن فريسي، كان برضو بولس الرسول. الفريسيين دول كانوا جماعة شوية ملتزمين جدا بحرفية الناموس، وهم اتقياء جدا في اعين انفسهم، ظهروا في ايام المكابين. لكن للأسف تفسيراتهم للناموس انحرفت شوية عن التفسيرات الأساسية. في فئة تانية اسمهم الكتبة، تمام؟ ودول خدوا مكانة كبيرة جدا، ويقول كده الكتاب المقدس عنهم، يقول السيد المسيح انه على كرسي موسى، على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. ده دليل ان هم خدوا مكانة موسى في تعليم الشعب وان هم بقوا مقادة للشعب في الوقت ده. بس للأسف السيد المسيح طبعا هم ما سلموش من كلامه لان هم كانوا بيعلموا الناس تعليم خاطئة. فإصحاح كامل عن الويلات بنقراه في الكنيسة كتير جدا. طبعا الكتبة كانوا هم المسؤولين عن كتابة الناموس والعهد القديم، وابتدوا يحطوا محاذير كتير قوي للكتابة عشان خاطر اي حد بيكتب او ينسخ الكتاب المقدس او يعني العهد القديم لازم يعمل شوية حاجات، زي مثلا ان هو لازم يغسل ايديه كل شوية قبل ما يكتب، لما يكتب لفظ الله او يهوى لازم يقوم ويتطهر اكتر من مرة، ولازم يعد السطور كلها وهو بيكتب، يعني يعد الصفحة اللي كتبها دي مثلا لو لقى فيها 20 كلمة مثلا بخمس سطور يكتب، يعد اللي هو كتبه ويعد الاصل ويقارن ما بينهم ويعد الحروف كمان مش بس بالكلمة لا بالحرف عشان يتأكد انه منسيش حرف واحد وهو بيكتب وهو بينقل. جماعة تانية اسمهم الصدوقيين، دول من نسل صدوق رئيس الكهنة، تمام؟ دول ليهم في الذبايح، وللأسف الناس دي ما كانتش بتؤمن بالملائكة ولا قيامة الأموات، ودول اللي جم السيد المسيح وقالوا له على لو في حد إنسانة جوزها مات وجوزت أخ تاني وكان ليه 7 أخوات والسبعة ماتوا في السماء، هتبقى مرات مين فيهم؟ فالسيد المسيح قال لهم في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يصيرون كملائكة الله. فهم ما كانوش أساساً بيؤمنوا لا بالملائكة ولا بقيامة الأموات ولا بالأرواح. طبعا الفئة دي فقدت نفوذها جدا، لأنها كانت فئة من الكهنة معتمدة على الذبايح وعلى تقديم الذبايح، إنهم بيأكلوا من الذبايح دي وعلى العطايا اللي بتيجي من الشعب. فقدوا نفوذهم جدا بعد خراب أورشليم وتهديم الهيكل، لأنه مبقاش ليهم شغل يعملوا. في فئة تانية اسمهم الدخلاء، الدخلاء والمتعبدون. ايه الدخلاء والمتعبدون دول؟ الدخلاء دول ناس امنوا، تمام، امنوا باليهودية ودخلوا في اليهود، وطبعا عشان دخلوا اليهودية لازم يتعامل معهم ايه؟ لازم يتختنوا الاول. فدول ناس امنوا باليهودية واتختنوا فصاروا من فئة اليهود، وبقى ليهم الحق ان هم يشتركوا في كل صلوات اليهود ويقدموا الذبايح. الفئة التانية اللي هم المتعبدون، متعبدون دول ناس امنوا باليهودية وبكل اللي فيها، لكن ما تمموش الختان واشتركوا بس في الصلوات، وكان ليهم مكان كده في الهيكل يقول كده دار الامم. نسمع عن دار الامم، في دار كده في الهيكل اسمها دار الامم، دول بيقف فيهم الناس اللي هم مش من اهل الختان. دي تقريبا الحاجات اللي كانت موجوده في الكنيسه الاولى. الرسل بشروا فين؟ الرسل بشروا فين؟ الرسل بشروا في الاول السيد المسيح لما جه يكلمهم قال لهم تكونوا لي شهودا في اورشليم والسامره واليهوديه والى اقصى الارض. تقريبا التلاميذ نفذوا الكلام ده، كانت معظم بشارتهم تقريبا 12 سنه في اورشليم، وبعد كده ابتدوا يخرجوا بره اورشليم. من المدن اللي خرجوا فيها مثلا انطاكيا، وانطاكيا دي كانت البشاره فيها كبيره جدا، كانت من تقريبا من اول المدن اللي قبلت المسيحية، ويتقال كده على الناس اللي قبلوا المسيحية في أنطاكيا ان هم دعيوا مسيحيين في مدينة أنطاكيا. كان اول لفظ يتقال على الناس اللي هم امنوا بالمسيح ان هم مسيحيين في مدينة أنطاكيا. طبعا أنطاكيا نسمع عنها في الكتاب المقدس سفر الاعمال، يقول كده الذين تشتتوا من الضيقة ساعة موت استفانوس او رجم استفانوس. ناس كتير من اليهود حصل معهم ضيقة كبيرة جدا، من اليهود اللي هم بقوا مسيحيين يعني، اليهود اضطهدوهم لدرجة ان هم مشيوا وسابوا اورشليم وخرجوا في مدن كتير. من ضمن المدن اللي راحوا لها مدينة انطاكيا، واسسوا فيها المسيحية، ابتدوا يبشروا بالمسيحية في انطاكيا لليهودية. وبعد كده راح لهم قديس برنابا الرسول في انطاكيا وابتدى يأسس كنيسة انطاكيا. شوية وقديس برنابا راح جاب مين؟ راح جاب بولس الرسول عشان يبشر معاه في أنطاكيا. فبقى بولس وبرنابا موجودين في أنطاكيا دايما، وكانت حتى مركز تحركات قديس بولس الرسول في كل رحلاته، كان دايما يروح يبشر في أماكن كتير ويرجع على أنطاكيا تاني. طبعا بشروا في السامرة، لو فاكرين كده مثلا فيلبس الرسول، فيلبس ابتدى يبشر في السامرة، وفي السامرة خطفه الروح كده ويقول كده قابل وهو راجع الخس الحبشي وابتدى يبشره وعمده، وبعد ما عمده الروح اختطف في لبس. دي بعض المدن. طبعا بولس الرسول بشر في أثينا، في كورنثوس، في أفسس، في مدن كتير جدا. كان في مشاكل واضطهادات. تعالوا نعرف ايه الاضطهادات اللي واجهت الرسل في الوجه ده. اول اضطهادات كانت من اليهود نفسهم، يعني اليهود نفسهم كانوا بيضطهدوا الكنيسة. تعال نشوف كده كم الاضطهادات. اول اضطهاد طبعا في الوقت ده قبل الرسل كان السيد المسيح نفسه، اليهود اضطهدوه وصلبوه. بعد كده يكلمنا سفر اعمال الرسل عن القديس بطرس ويوحنا الرسول، الاثنين بعد ما شافوا المقعد في الهيكل سجنوهم وجلدوهم وقال لهم ما تبشروش تاني باسم السيد المسيح. دول كانوا الكهنة او رؤساء الكهنة هم اللي عملوا فيهم كده. تالت حاجة كان جلد الرسل كلهم، اتجلدوا وساعتها قالوا ايه الرسل؟ قالوا رجعوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين، تمام، ان هم يتألموا من اجل السيد المسيح. طبعا قال زي ما قال بولس الرسول عن نفسه، قال كده انا كنت مضطهد لكنيسة الله. فهو طبعا ايام شاول لما كان لسه شاول، بولس الرسول لما كان لسه شاول، اضطهد الكنيسه بشكل كبير جدا جدا جدا، وكانت ضيقه عظيمه من جراءها تشتت المسيحيين كتير جدا لدول او بلاد كتير جدا. قتل القديس استفانوس من اليهود، قتل القديس يعقوب بن زبدي الكبير ده سنه 44 ميلاديه، اتقبض على بطرس بعد كده والكنيسه كلها كانت بتصلي علشانه. كل ده اضطهاد من اليهود نفسهم. اتقتل القديس يعقوب اللي هو اسقف اورشليم بعد كده سنه 63 ميلاديه. الاضطهادات الثانيه كانت من الرومان، نسمع كده وقت نيرون لما حرق روما، هو لبس المسيحيين كده تهمه حرق روما وان هم السبب في كل اللي حصل فيها، فابتدى يعمل موجة كبيرة جدا من الاضطهادات على المسيحيين، كان بسببها آلاف المسيحيين في روما وبر روما، عشان زي ما اتفقنا ان مملكة الرومان كانت منتشرة في العالم كله، بقوا يجيبوا الناس المسيحيين من كل مكان ويعذبوهم ويبتدوا يقتلوهم في روما نفسها. زي مثلا نسمع عن القديس أغناطيوس الأنطاكي، قديس أغناطيوس أسقف أنطاكيا اتمسك او قبضوا عليه في انطاكيا وودوه على روما ورموه للوحوش عشان يستشهد هناك في روما. ونفس الكلام حصل مع القديسين بطرس وبولس، استشهدوا في روما بسبب الاضطهاد بتاع نيرون. كان في مشاكل واجهت الكنيسه في الوقت ده، تعالوا نشوف مشكلتين كده والكنيسه حلتهم ازاي. اول مشكله كانت مشكله اسمها مشكله الارامل والناس اللي هم اليونانيين اللي دخلوا الكنيسة، هما لهمش حد يعولهم. الكنيسة قابلت المشكلة دي ولقت ان الرسل مش فاضيين، ان هم مش قادرين يلحقوا على الصلاة وتلبية احتياجات الناس، فابتدوا يتجمعوا وابتدوا يختاروا شمامسة عشان يخدموا الكنيسة ويخدموا، يسموها كده خدمة الموائد وخدمة الأرامل، عشان خاطر الرسل يتفرغوا للصلاة في الكنيسة والطلبة. فدي كانت اول مشكله واجهت الكنيسه. المشكله الثانيه المشكله الكبيره جدا بقى اللي حصلت في الكنيسه في وقت الرسل هي مشكله التهود. المشكله دي حصلت امتى؟ حصلت لما بولس وبرنابا ابتدوا يبشروا في انطاكيا. جم يهود متعصبين جدا ملتزمين بالناموس. اليهود دول دخلوا المسيحيه لكن كانوا ملتزمين جدا بالناموس ومش عايزين ناموس موسى ينتهي ابدا، فابتدوا يروحوا انطاكيا ويكلموا الناس اللي بقوا مسيحيين ويقولوا لهم انتوا لازم تدخلوا في الختان، لازم تنفذوا ناموس موسى، لازم تلتزموا بالاعياد، لازم تلتزموا وتلتزموا بكل ناموس. فابتدى بولس الرسول يواجههم ويقول لهم ان مش لازم يحصل الكلام ده، مش لازم يلتزموا بالناموس. فحصلت مشكله ما بينهم، اضطر بولس وبرنابا يرجعوا اورشليم ويقولوا احنا هنعرض الامر على مين؟ على الرسل. وكان دايما القديس بولس الرسول يكبر كده الرسل طبعا، يقول كده هم أعمدة الكنيسة، بطرس يتكلم على بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا ان هم أعمدة الكنيسة وأساسات الكنيسة. فأول ما واجهته المشكلة دي راح هو القديس برنابا رجعوا على أورشليم وابتدوا يعملوا أول مجمع في الكنيسة اللي هو مجمع أورشليم. ويكلمنا سفر أعمال الرسل إصحاح 15 عن المجمع بالتفصيل وإيه اللي حصل فيه. اللي اتكلم في المجمع ده كان القديس بطرس الرسول، ابتدى يتكلم في الاول ويقول لهم ازاي ربنا على قديه قبل الامم، وده كان في حادثة كرنيليوس لو فاكرين. القديس بطرس الرسول راح للامم، راح لبيت كرنيليوس قائد المئة وكان طبعا اممي مش يهودي، وابتدى يكلمهم عن ربنا، وساعتها حل الروح القدس زي ما حل على التلاميذ وقبلوا كلهم الروح القدس. فبطرس الرسول اتكلم في المجمع وقال لهم الكلام ده. بولس الرسول اتكلم برضو في المجمع وابتدى يحكي هو قديس برنابا ازاي ان الامم قبلوا الايمان في انطاكيا، مش بس في انطاكيا، في كل الامم اللي بشروا ليها. في الاخر القديس يعقوب الرسول وقف وكان هو رئيس المجمع، قديس يعقوب بحكم ان هو كان اسقف اورشليم المكان اللي كان فيه المجمع، فكان هو رئيس المجمع قديس يعقوب. قام واتكلم وقال ان الكلام ده هو اللي قاله السيد المسيح او قاله كتاب ربنا من زمان، ان لازم الامم هيدخلوا الايمان. ابتدى يتكلم من الكتب المقدسة من العهد القديم ان في نبوات بتتكلم عن قبول الامم، فاحنا مش هنثقل على الامم اللي دخلوا المسيحية. اي اممي دخل المسيحيه مطلوب منه 3 حاجات: انه يمتنع عن المخنوق والدم والزنا وما ذبح الاصنام. 4 حاجات: المخنوق والدم والزنا وما ذبح الاصنام. يمكن المخنوق والدم وما ذبح الاصنام دي حاجات هتلاقوها موجوده في سفر اللاويين بيأمر بيها ربنا موسى. وطبعا ما ذبح الاصنام والزنا كانت عادات وثنيه بيعملوها في المعابد بتاعتهم، معابد الوثنيه. الزنا ده كان يمكن طقوس حتى وثنيه، وان هم ياكلوا من الذبائح بتاعتهم. فدي كانت المشكله الكبيره اللي حصلت في الكنيسه. الثلاث نقط اللي كانوا بيتكلموا فيهم او الثلاث محاور اللي كان بيتكلموا فيهم في المجمع ده، ناس كانت بتقول ان الناموس ملزم للكل. اول فئه كانت بتقول الناموس ملزم للكل، يهود ومسيحيين، يعني لا خلاص خارج اليهود. دي اول فئه اللي هي كانت بتتكلم واللي كانت بتحارب القديس بولس الرسول والقديس برنابا في بشارتهم للأمة. تاني فئه كانت بتقول الخلاص هو بدم المسيح وحده، ليس بحفظ الناموس القديم. وده كان بيتزعم الموضوع ده القديس بولس الرسول، لان هو كان بيهتم جدا بان الخلاص هو بدم المسيح، ويمكن في رسائله كتير جدا يتكلم عن الموضوع ده. تالت فئة بيقول الناموس ملزم لليهود المنتصرين فقط الذين كانوا قبل ان يهودا، يعني الناس اللي كانت قبل كده يهود وقبلت الايمان بالمسيحية هم ملزمين بالناموس، لكن الامم مش مطلوب منهم ان هم يلتزموا بالناموس. وفي الاخر المجمع اتفق زي ما قلت لكم ان الامم اللي داخلين المسيحية مش لازم يلتزموا بالناموس، بل بس يلتزموا ان هم يمتنعوا عن المخنوق والدم والزنا وما ذبح للاصنام. هل المشكلة انتهت؟ الكلام ده تقريبا كان سنة 50 او 51 ميلادية، مجمع اورشليم. هل المشكلة انتهت بالكلام ده؟ بعد المجمع وقرارات المجمع، المجمع كله كتب كتاب كده او رسالة للناس اللي في انطاكيا، للامم اللي في انطاكيا، بيقول لهم فيها قرارات المجمع، وبعت معاهم يهوذا وسيلة مع بولس وبرنابا عشان يشهدوا بالكلام اللي حصل في المجمع، عشان ما حدش يتكلم تاني. يعني بعتوا 2 شهود وبعتوا رسالة مكتوبة بقرارات المجمع عشان يقولوا احنا وصلنا لايه، ولو سمحت ما حدش يتكلم في الموضوع تاني. وفي مجمع اورشليم ادوا الرسولية وقالوا ان بولس وبرنابا دول رسولين ومن حقهم ان هم يتكلموا، وادوا لهم مكانتهم وسط اليهود اللي موجودين في انطاكيا. لكن للأسف المشكلة ما انتهتش، وفضلوا اليهود المتعصبين لليهودية وللناموس يعملوا المشكلة، وفضل بولس الرسول يحارب المشكلة دي كتير جدا، وابتدى يتكلم عليها في رسائله في غلاطية كتير جدا بسبب الرسالة دي. وطبعا بسبب منهج بولس الرسول ابتدوا يهاجموه اليهود المتعصبين دول، يقول لا انت مش رسول، وانت ما كنتش مع الرسل وما استلمتش رسولية من السيد المسيح. وابتدى يدافع عن نفسه برضو في رسالة غلط، يدافع عن نفسه يقول لا انا رسول واستلمت الرسولية دي من الشخص السيد المسيح نفسه، لانه ظهر لي وكلمني وخلاني ابشر بانجيله. عشان من الوقت ما يسرقناش، احنا شفنا مشاكل اللي حصلت، تعالوا نشوف ايه سمات الكنيسة في الوقت ده عشان نقدر نحكم عليها، ونشوف الكنيسة ازاي كانت قوية. وبعد ما نشوف سمات الكنيسة في الوقت ده هنقول ايه عوامل نمو الكنيسة، ونبقى كده خلصنا الجزء بتاعنا. سمات الكنيسة في الوقت ده: رقم 1، هي كنيسة مليانة بالروح القدس. احنا بنلخص تقريبا سفر الاعمال، بناخد من الشرق ومن الغرب بس عشان نجمع فكرة معينة مع بعض. الكنيسة مليانة بالروح القدس. الروح القدس كان هو المرشد والقائد، هو اللي بيملى الكنيسة من النعمة، من الحكمة، من القوة، من الثقة والإيمان في الكنيسة. أول حاجة، الروح القدس هو المرشد والقائد. يقول لنا سفر الأعمال كده دايما، في مجمع أورشليم برضو في آخر المجمع يقول كده: رأى الروح القدس ونحن، رأى الروح القدس ونحن. فالروح القدس هو الإيه؟ هو القائد. يقول مرة تاني كده بولس وسيلة لما كانوا مسافرين ورايحين مدينة معينة، يقول فمنعنا الروح القدس، منعنا الروح، ما خلاهوش يروح. هو القائد، هو اللي بيوديهم، هو اللي بيحركهم عشان يبشروا وينموا الكنيسة. يقول في مرة تاني فاختطفه الروح على فيلبس الرسول، اختطفه الروح ولم يوجد. تمام؟ فهو الروح القدس هو القائد. انا همشي بسرعه في النقط عشان ما اطولش. الروح القدس هو بيملى من النعمه. تخيلوا كده لما القديس بطرس الرسول يقول عايزه واحده يوم الخمسين لناس ما تعرفش حاجه عن المسيحيه. يعني بكلمكم مثلا عن لو انا بكلمكم عن شغل جديد دلوقتي، شغل مجرد شغل، بكلم 5000 واحد مثلا، كم واحد هيفهم الشغل كويس ويقبله؟ فئه صغيره. لا بيكلمهم عن ديانه جديده، ديانه بفكر جديد، بفكر مختلف، بثقافه مختلفه، بروح مختلفه. بيبشرهم زي ما قال بولس الرسول كده ان احنا بنبشر بالمسيح مصلوب، احنا مش بنبشر بحد قوي، احنا بنبشر، هو طبعا قوي لكن بيتكلم محور الكلام انا ببشر بمين؟ بالمسيح مصلوبا. تمام؟ لليهود عصرة ولليونانيين جهالة، هم مش عارفين. فلما القديس بولس الرسول يقول كده والقديس بطرس في عزة واحدة، في عزة واحدة يوم الخمسين 3000 نفس يأمنوا ويتعمدوا ويقبلوا الروح القدس، دي مش حاجة سهلة، دي نعمة الروح القدس هي اللي شغالة، مش عزة بطرس هي اللي عملت كده. الروح القدس بيدي حكمة. بيدي حكمة ازاي؟ في موقف كده لبولس الرسول كان موجود في وسط اليهود ماسكينه. من وسط اليهود اللي كانوا ماسكينه دول في فئتين، في فئة الصدوقيين اللي احنا مكلمين، عشان كده كنا بنقول شوية ألفاظ كده عشان نبقى عارفينها واحنا ماشيين، وفئة الفريسيين. تمام؟ الفريسيين بيؤمنوا بقيامة الأموات، والصدوقيين قلنا لا يؤمنوا بقيامة الأموات ولا بالملائكة ولا بالأرواح. فبولس الرسول قال لهم ايه لما لقى نفسه وسط الاثنين؟ قال لهم كده بحكمة، انا فريسي واؤمن بقيامة الأموات. مين يزعل؟ الصدوقيين. بس مين اللي ينبسط؟ الفريسيين. تبقى المشكلة على بولس ولا ما بين الاثنين؟ المشكلة دلوقتي بقت ما بين الاثنين وهو خرج من اللعب. فدي حكمة في الكلام في التصرف. تمام؟ الروح القدس بيدي قوة. ايه القوة دي؟ نشوف كده في سفر الأعمال برضو بولس الرسول وهو واقف قدام فليكس الوالي وأغرباس الملك. واحد بيتحاكم مفروض يدافع عن نفسه ويتكلم يقول حاجة، لكن ده كان بيتكلم بقوة جديدة جدا عن السيد المسيح وعن المسيحية، لدرجة ان أغرباس يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحية. ايه القوة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انت جبت القوة دي منين؟ والسيد المسيح نفسه قال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليه. فالروح القدس هو اللي بيدي القوة. الروح القدس هو اللي بيدي الثقة والإيمان. نشوف كده القديس بولس الرسول في السفينة لما كانت السفينة بتغرق وهم رايحين ماسكين وقائد الكتيبة ورايحين روما عشان يتحاكم، والسفينة بتغرق، القديس بولس الرسول كده ظهر له ملاك وقال له ايه؟ عرفه ان مفيش حد هيهلك، وقال له انت ينبغي ان انت تروح تكمل خدمتك وتتمم اللي حصل اللي هيحصل معاه. فبولس وقال له كده ان مفيش حد من اللي معاك في السفينة هيهلك. فبالثقة بتاعت بولس الرسول بلغ قائد السفينة وبلغ كل اللي موجودين ان مفيش حد فيكم هيهلك، لان انا واثق من الكلام اللي اتقال. الروح القدس بيدي ثقة. كنيسة مليانة بالروح، دي اول سمة من سمات الكنيسة في عصر الرسل، ده اللي احنا محتاجينه، ان كنيستنا تبقى مليانة بالروح القدس عشان نقدر بيها نهد جبال. كنيسة مليانة بالروح، الروح القدس هو اللي بيرشد، هو اللي بيقود، هو اللي بيملى النعمة، بيدي الحكمة، بيدي الثقة، بيدي الايمان، بيدي القوة. سمة تانية جميلة جدا من سمات كنيسة الرسل اللي نفسنا نبقى فيها هي كنيسة شركة ووحدانية. كنيسة شركة ووحدانية. في نوعين من الشركة يرسموها لنا كده الآباء، يتكلموا يقولوا في شركة رأسية وفي شركة أفقية، يعملوا شكل الصليب. احنا بالصليب معانا شركة في الاتنين دول، ايه الشركة الرأسية وايه الشركة الأفقية؟ الشركة الرأسية دي هي شركتنا مع السيد المسيح، مع ربنا، هي حياتنا مع ربنا. كل شخص فينا ليه حياته مع ربنا، ما ينفعش ان هو ينسلخ منها، ما ينفعش يسيبها، ما ينفعش ابقى انا عايش في مجتمع كبير وناجح في حياتي لكن انا مش مع ربنا خالص. دي الشركة، الشركة الرأسية. الكنيسة الاولى كان ليها شركة، كانوا دايما مواظبين بالصلاة والطلبة بنفس واحدة، كانوا دايما يصلوا، مجتمعين في العلية وبيصلوا، فهم ليهم شركة مع ربنا. دي اول شركة، هي الشركة الرأسية. الشركة الأفقية هي شركة الأعضاء مع بعض. ويقول كده سفر الأمثال برضو مفيش حد كان محتاج حاجة، كل الناس كانت بتجيب أموالها على أقدام الرسل ويوزعوا على المحتاجين، محدش كان محتاج حاجة. دي شركة، شركة الأعضاء كلهم مع بعض. في شركة رأسية ما بين الإنسان والله، وشركة أفقية ما بين أعضاء الجسد الواحد اللي هم الناس كلهم مع بعض. في الصليب السيد المسيح عمل كده، الصليب السيد المسيح بقى خلى فيه شركة ما بين الإنسان والله، شركة رأسية، وخلى فيه توحد أو وحدة ما بين العالم كله، لأنه بالفداء وحد كل المسكونة في المسيحية أو فيه هو في شخصه في سيد المسيح. فدي الشركة رأسية وشركة أفقية كانت عايشة عليها الكنيسة الأولى ممثلة في الرسل والتلاميذ، كانوا موجودين كلهم ليهم شركة، مواظبين على الصلاة، وكمان كلهم مع بعض بيلبوا احتياجاتهم. السيد المسيح اتكلم على الشركة دي في حاجتين، لما أو في مثل صغير، لما جه الشاب الغني وسأله أي وصية أعمل، السيد المسيح قال له ما هي الوصية العظمى في الكتاب المقدس؟ قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. وقال له إيه؟ والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. هما دول الاثنين اللي قال بهذا يكمل الناموس والأنبياء. السيد المسيح قال كده بهذا يكمل الناموس والأنبياء. بالاثنين دول، إيه هما الاثنين؟ تحب الرب إلهك، هي دي شركتنا مع الله. تحب قريبك كنفسك، هي دي شركتنا كلنا أعضاء الجسد الواحد مع بعض. هل نقدر نعمل الاثنين دول حاجة، نعمل حاجة ونسيب التانية؟ في الكنيسة بتعلمنا كده في الإفخارستية، هو اسمه سر الإفخارستية أو سر إيه؟ الشركة. هي دي الشركة، الشركة دي هي الاثنين مع بعض. عشان كده السيد المسيح يقول لو أنت جيت، لو أنت جيت عشان تصلي وتتناول، أنت جاي عايز تعمل شركة معايا تمام، بس انت لقيت ان انت مخاصم حد او ليك عند قريبك حاجة، مش هينفع، مينفعش تتمم سر الشركة سر الإفخارستية وانت مش متمم السر التاني او الشركة التانية مع بقية الاعضاء. لازم تبقى متصالح مع كل الاعضاء عشان تقدر يبقى ليك شركة مع السيد المسيح. مينفعش ندخل سر الإفخارستية من غير حياة الشركة بعضنا مع بعض. ايه هي اساس الشركة اللي قامت عليها الحياة الرسل؟ هو السيد المسيح. يقول كده في حادثة بطرس ويوحنا لما كانوا داخلين الهيكل ولقوا المقعد عند باب الجميل، المقعد ده قال كان بيسأل صدقة من بطرس ويوحنا، فبطرس قال له بصلنا كويس كده، فالراجل يعني اهو باصص، يعني ايه المشكلة، انا عايز صدقة، انا عايز فلوس، عايز حاجة كلها. هو عمال يبص عليهم، بطرس قال له ليس لي فضة ولا ذهب، بل الذي لي إياك أعطيه، اللي عندي هدهولك. طب إيه هو اللي عندك يا بطرس؟ يقوله باسم الرب يسوع المسيح قم وامشي. فهو أساس الشركة اللي قامت عليها حياة الرسل هو السيد المسيح نفسه. أي علاقة بعيدة عن السيد المسيح ما يبقاش فيها شركة، حتى ولو كانت يعني فيها محبة، لكن ما فيهاش شركة مع السيد المسيح ما تسواش حاجة. ايه بركات الشركة والوحدانية دي؟ في اعمال اتنين يقول لنا كده ان هما كانوا بنفس واحدة، ابتهاج، بساطة قلب، بتساعد في الصلاة. يعني انا لما اشوف زميلي متشجع وبيصلي، احنا دلوقتي كلنا بنشجع بعض، يمكن كنايس كتيرة بتشجع بعض ان هي تصلي على برنامج معين، نصلي تسبيحة في وقت معين، بنصلي غروب ونوم في وقت معين، فدي فعلا بنشجع بعض ان احنا نصلي في وقت ازمة زي كده. فالكنيسة كنيسة بشركاتها مع بعض بتشجع كل ان هم يصلوا. ادت نعمة قدام كل الشعب، وبسبب الشركة دي يقول لنا برضو في اعمال اتنين كانت الكنيسة بتضم كثيرين المسيح بسبب الشركة. طيب ايه سمات الجسد الواحد في حياة الشركة؟ سمات الجسد الواحد بيلجأ لله في كل الضيقات. يعني ايه؟ فاكرين حادثة بطرس لما اتسجن؟ تلاقوا كده يقولوا ان كل الناس، كل الرسل والتلاميذ كانوا في العلية بيصلوا لبطرس عشان يخرج من السجن. هي دي حياة الشركة، بيلجأوا لله في كل ضيقة. تاني حاجة بنشترك في احتياجات الناس، احتياجات مادية ونفسية اجتماعية كل حاجة. ما ينفعش نكون في شركة مع بعض ومش بنلبي احتياجات بعض. ازاي يكون اخويا محتاج وانا معايا ان انا اديه ومش عايز اديه؟ فين الشركة في الكلام ده؟ الرسل حتى الاحتياجات النفسية كانوا بيلبوها للناس. لما بعتوا زي ما قلنا من شوية في مجمع أورشليم، لما بعتوا اتنين من الرسل يهوذا وسيلة عشان يقولوا للناس ويطمنوهم ان المشكلة اتحلت بتاعة مشكلة التهاوت. يبقى قلنا سماتين من سمات الكنيسة. اول سمة قلنا ان هي كنيسة مليانة بالروح القدس، وهو الروح القدس هو اللي بيقودها. تاني سمة هي حياة شركة، كنيسة شركة، كنيسة وحدانية. تالت سمة هي كنيسة خادمة وكارزة. كنيسة خادمة وكارزة. اللي دعا للخدمة دي والكرازة السيد المسيح نفسه، قال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة. ودعا بولس الرسول قال له هذا يكون لي إناء مختار، كان بيتكلم بالنابة وحنانية. ربنا هو المدبر لأمور الخدمة، مش أي حد تاني. وكنيستنا كده على فكرة لغاية من أيام الرسل لغاية دلوقتي، السيد المسيح هو اللي دعانا لخدمته. مفيش أي حد فينا بقدرته بيقدر يخدم، السيد المسيح نفسه هو اللي بيدبر أمور احتياجاتنا. وكم من القصص اللي بتبين إن قد إيه ربنا كان في وسط مشاكل الخدمة وهو اللي دبر كل حاجة في الخدمة. يحكي لنا مثلا أبونا بولس جورج إزاي في مرة كان رايح منطقة عند حد، والحد ده اعتذر عن الميعاد فراح مكان تاني، مكان ده مش تبعه، ولقى واحد محتاج فعلا ليه، فده عمل الروح القدس وعمل ربنا في الخدمة. مواصفات الخادم واللي لازم تبقى فينا كلنا، مواصفات الخادم، ودي اللي كانت موجودة في عصر الرسل وهنشوفها كتير جدا في القديس بولس الرسول. رقم واحد هو إنسان يتقابل مع المسيح وليه عشرة معاه. ما ينفعش أنا أبقى عندي شركة مع الناس اللي معايا وأكلمهم عن السيد المسيح وأنا ماليش عشرة مع السيد المسيح نفسه. لازم يبقى ليه عشرة مع ربنا. طبعا الرسل كلهم اتقابلوا مع ربنا، وبولس الرسول نفسه اتقابل مع ربنا وهو اللي دعاه للخدمة دي. تاني نقطة، خادم بيعمل اللي ربنا عايزه. قال له بولس الرسول لما ظهر ربنا قال له ايه؟ يا رب ماذا تريد ان اعمل؟ يا رب ماذا تريد ان اعمل؟ انسان بيسلم نفسه بين ايدين ربنا، ربنا هو اللي بيقوده عشان يخدم. انسان مبتدع، بولس الرسول لما كان بيخدم بيقول كده لم افطر ان اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. الخادم في الكنيسة لازم يبقى ليه هدف واحد، هدفه هو ربنا يسوع المسيح. لازم يبقى واثق بربنا، لازم يبقى انسان مصلي. كل الكنيسه زي ما اتفقنا كانت بتصلي في كل محنه وفي كل دقيقه. الخادم ما يقبلش مجد من الناس، الخادم الكنسه ما يقبلش مجد من الناس. المسيح نفسه قال ايه؟ مجد من الناس لست اقبل. سيد المسيح نفسه قال كده. بولس الرسول كان في موقف كده وهو وسيله وبيبشره، الناس افتقرتهم لما عملوا معجزات آلهة وقالوا ده زفس، زفس يعني حسب مكتوب التشكيل زفس، قالوا على بولس ان هو زفس اله من آلهة الوثنيين. وحبوا يذبحوا لهم ويقدموا لهم تقدمات، فبولس قال لهم انظروا لا تفعلوا، احنا بشر زيكم، احنا مش آلهة، احنا بشر زيكم. ما قبلش مجد من الناس. موقف تاني كان فيه عرافة عليها روح شرير عمالة تنادي عليهم وتمشي من وراهم وتقول دول ناس كويسين دول ناس، لكن هو ما قبلش الكلام ده وخرج الروح الشرير منها. ليه يا بولس؟ دي بتقول كلام حلو عنكم، دي بتقول ان انتوا ناس بتبشروا بكلام حلو. قال لا، مجد من الناس لست اقبل، مجد من الشيطان لست اقبل، ده روح شريرة. الروح الشريرة ده بعد شوية ممكن يقول ان الناس دي مش كويسة فالناس هتصدقها برضو. ما ينفعش ان نقبل مجد من الناس او من الروح الشرير. طبعا حد كده كان بيقول الجحش اللي كان راكب عليه السيد المسيح او الاتان في اورشليم وهو داخل، مش كان بيتفرش كده زي ما بيقولوا بيفرشوا الارض برد سيد تحت السيد المسيح، اللي هو فرشوا الاغصان وفرشوا القمصان. مين اللي مشي على الكلام ده؟ الاتان، مش السيد المسيح اللي مشي عليه برجليه، صح؟ فممكن يفتكر الاتان ان الحاجات المفروشة دي ليه هو، يبقى غلطان طبعا، لان الحاجات اللي مفروشة دي لشخص السيد المسيح اللي داخل اورشليم. فهو الخادم في الكنيسة او اي حد بيكرز ببشارة الملكوت عمره ما يفتكر نفسه، عمره ما يفتكر نفسه انه حاجة، ده هو بس مجرد وسيلة عشان يوصل الناس للملكوت بي او بغيره. ربنا ليه في كل مكان شاهد يقدر يتكلم عنه. هي دي سمات الخدمة في الكنيسة الاولى. تعالوا نراجع كده ثلاث سمات من الكنيسة، مش هطول كفاية كده، مش هقول تاني. اول سمة من سمات الكنيسة رقم واحد، هي كنيسة مليانة بالروح القدس. الروح القدس هو اللي بيقودها، بيملاها بالنعمة بالحكمة بالثقة بالإيمان وبالقوة. ده الروح القدس اللي كان عامل في الكنيسة وما زال يعمل لحتى الآن، لسه شغال في الكنيسة لغاية دلوقتي الروح القدس رغم كل المشاكل اللي بتواجه. رقم اتنين هي كنيسة كنيسة شركة وحدانية، كنيسة شركة وحدانية. ما ينفعش ما يبقاش في شركة في الكنيسة. وقلنا الشركة دي محورين، محور رأسي ما بين الكنيسة وما بين ربنا، أو ما بين الإنسان وما بين ربنا، ومحور أفقي ما بين الأعضاء الجسد الواحد كلهم مع بعض. رقم 3، كنيسة خادمة وكارثة. وشوفنا ايه هي صفات الكنيسة الخادمة، ربنا هو اللي بيدبر امور واحتياجات الخدمة. الثلاث سمات دي من ايام الرسل، وسمات تانية كتير مش هنتكلم عنها، لسه مستمرة لغاية دلوقتي. ايه اللي بيضعف؟ ايه اللي بيضعف فينا؟ للأسف احنا اللي بنضعف، شركتنا مع بعض بتضعف، شركتنا مع الروح القدس مع ربنا بتضعف. الروح القدس مازال يعمل في الكنيسة، ما نقدرش نقول الروح القدس ضعف في الكنيسة. هو هو الروح القدس، أنت هو أنت، وسنوك لن تفنى. ربنا واحد ما بيتغيرش، الروح القدس واحد ما بيتغيرش، بيعمل من أيام الرسل لغاية دلوقتي. المشكلة إن احنا اللي بنتغير، بنمسك في حاجات للأسف زي ما بنشوف كده دايما دلوقتي، بنمسك في حاجات يمكن ملناش فيها ونتكلم عنها ونخرج بره أمور حياتنا الأساسية اللي توصلنا للملكوت. خلينا في حياة شركة، خلينا دايما ملتزمين بكلام الكنيسة، بلاش ان احنا نهاجم الكنيسة بشكل وحش، لان الكنيسة اللي بيقودها الروح القدس مش البابا ولا الاساقفة، هم قدامنا هم اللي بيتكلموا، لكن اللي بيقودهم هو الروح القدس. خلينا دايما نبقى فاهمين الكلام ده، ان الكنيسة بتقودها الروح القدس. الانبا انطونيوس مرة فكر كده وقال له يا رب ليه واحد فقير وغلبان وتعبان ومش لاقي حاجة يفضل عايش مليان أمراض يعيش بالسنين طويلة، واحد غني مرتاح ومبسوط يموت بسرعة، أو شاب صغير يموت بسرعة، ليه بيحصل كده؟ فجاله صوت لأنبا أنطونيوس قال له إيه؟ قال له يا أنطونيوس اهتم فيما يخلص نفسك. يا أنطونيوس، يعني حتى الأنبا أنطونيوس ما تجاوبش عليه، مش احنا بس، الأنبا أنطونيوس نفسه اللي كان يعني حاجة قدام ربنا كبيرة جدا، قال له يا أنطونيوس ملكش دعوة، ملكش دعوة، دي بتاعتنا، فلو سمحت خلينا نهتم بخلاص نفسنا أحسن من احنا نهتم بأي أمور تانية ممكن يدبرها ناس في الكنيسة أحسن مننا. آخر حاجة هقولها ليه الكنيسة في العصر ده نمت، وإحنا عايزين نعمل إيه عشان الكنيسة تنمو بالشكل ده. عوامل نمو الكنيسة، رقم 1 هي قيادة الروح القدس، ده أول حاجة، دايما الروح القدس هو اللي كان بيقود الكنيسة، مفيش حد بيتكلم بمزاجه ولا بيعمل حاجة بمزاجه. رقم 2 الصلاة والطلبة بنفس واحدة، الكنيسة كانت دايما بيصلوا بنفس واحدة مجتمعين في العلية. رقم 3 كل شيء عندهم مشترك، طبعا هو الجزء ده في أعمال الرسل 2 من 42، انا قدامي دقيقتين بالظبط، بصوا كده اقرا لكم سر قوه الكنيسه من الجزء ده من الانجيل نختم بيه واقول لكم النقط بسرعه. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وايات كثيره تجرى على ايدي الرسل. جميع الذين امنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك، والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. جزء ده مهم جدا، هو محور نمو الكنيسة في الوقت ده. تعالوا نلخص الكلام ده في النقطة اللي بقول لكم عليها، رقم 1 قيادة الروح القدس، الصلاة والطلبة بنفس واحدة، كل شيء عندهم مشترك، الكرازة بالإنجيل ما كانوش بيتكلموا بحاجة تانية تخصهم هم، بل بالعكس، الإفخارستية كانوا مواظبين على سر الشركة سر الخبز، عمل المعجزات باسم الرب كان بيساعد في نمو الكنيسة ان الروح القدس بيديهم يعملوا معجزات، بساطة القلب اللي كانوا فيها، كنيسة كانت كنيسة متماسكة، كان ليهم هدف واحد، هدف واحد كان الرب هو اللي بيعمل فيهم عشان ينمي الكنيسة. دي عوامل نمو الكنيسة اللي نفسنا تبقى موجودة في كنيستنا لغاية دلوقتي، وهي المفروض موجودة، البشر هم اللي مقصرين، لكن بقية العوامل قيادة الروح القدس وان السيد المسيح الرب هو العامل بيهم، دول موجودين، نفسنا نكمل باقي الحاجات، يكون كل شيء عندهم مشترك، نكون بنصلي بنفس واحدة. في الآخر يقول لنا كده في زوكسولوجيت باكر نسمع نقول هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قصارى يسبحون الله في كل حين. احنا عايزين نبقى كده، هي دي حياة الشركة بتاعتنا، هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قصارى يسبحون الله بنفس واحدة، يسبحون الله في كل حين. دي كانت كنيستنا الأولى. ياريت نرجع لحياة الشركة وحياة الوحدانية في الكنيسة الأولى، نصلي كلنا بنفس واحدة عشان ربنا يرفع عنا كل ألم وكل وباء في العالم كله. بصلواتكم وبشفاعة العذراء مريم رئيس الملائكة مخيل رئيس الملائكة غوريال، لإلهنا كل مجد وكرمة إلى الأبد أمين.
احنا بنشكر البشمهندس بشوي على الكلمة الجميلة دي، اخدتنا رحلة حلوة كده في عصر الرسل، فبنشكر حضرتك جدا يا بشمهندس. دلوقتي معنا كده فيديو صغير دقيقتين ممكن نشوفه.